أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وهو استكمال للدرس السابق في الباب الذي عنون له المؤلف بقوله باب قول الله تعالى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وذكرنا في الدرس السابق أن هذا المبحث يتحدث عن الخوف من الله والخوف من غير الله، وأن الخوف من الله عز وجل من أجل العبادات ومن أعظم القربات، أن يكون العبد عنده خوف من الله عز وجل، وكلما عظم خوفه من الله عز وجل انزجر عن محارم الله. وذكرنا ما ذكره أهل العلم من تقسيم الخوف إلى ثلاثة أقسام، فمنها خوف لا يصلح إلا من الله، خوف عبادة لا يصلح إلا من الله، ومنها خوف يدخل العبد في الشرك الأصغر، ومنها خوف طبيعي لا يعاقب عليه العبد. وذكرنا ما يتعلق بالخوف الذي لا يصلح إلا لله، وبينا بأن المراد به الخوف الغيبي، الخوف الغيبي، والذي يسميه بعض العلماء خوف السر. وهذا الخوف إذا لم يكن خوفا من أسباب محسوسة فهذا خوف غيبي، فإن الإنسان الذي يخاف من شيء يراه أو يلمسه أو يسمعه أو نحو ذلك فهذا يخاف من أشياء محسوسة فلا يسمى خوف غيبي. لكن الخوف الغيبي الذي يصيب الإنسان وهو لا يعرف أسبابه الحسية فهذا لا يكون إلا من الله، لأن الله عز وجل هو الذي يملك الضر والنفع، وهو سبحانه وتعالى ليس مقيد بالأسباب، ولهذا فلا يخاف من غير الله خوفا غيبيا إلا يكون هذا الخوف من الشرك. وذلك أننا نرى أن الذين يشركون مع الله غيره يخافون من هذه الآلهة خوفا غيبيا حتى ولو كانت بعيدة عنهم وهم لا يرونها تمارس الأسباب المحسوسة العادية للناس، فهذا الخوف هو الخوف الشركي الذي لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. وأما النوع الثاني فهو الخوف المحرم، وهذا الخوف المحرم أن يخاف العبد أحدا من المخلوقين فيمنعه هذا الخوف من فعل واجب أو يمنعه من فعل واجب أو يوقعه في فعل محرم، فهو لأجل خوف المخلوقين إما أن يمتنع عما أوجب الله عز وجل عليه، وإما أن يفعل ما حرم الله عليه من خوف المخلوقين. وهذا المسلك خطير جدا، لأنه صار عنده المخلوق أعظم وأجل من الله سبحانه وتعالى، إذ قدم خوفه على خوف الله عز وجل. وهذا الخوف درجات، هذا الخوف المحرم، فمنه خوف معتبر في الشريعة، منه خوف معتبر في الشريعة، وهذا لا يدخل في هذا، ما أذن فيه الشارع أن تتركه لخوف شيء يخوفك فهذا أنت لست بمؤاخذ. ومن ذلك قول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وشخص يخاف سبع في الطريق فلا يستطيع أن يصل إلى المسجد الذي يصلى فيه صلاة الجماعة أو نحو ذلك، فإن الخوف منه ما هو معتبر شرعا، وعذر الله من خاف من ذلك، عذره الله عز وجل. وخوف ليس صاحبه بمعذور، وهو الذي يترك التكاليف الشرعية لما فيها من خوف المشقة، يترك التكاليف الشرعية خوف المشقة فقط، وهذه المشقة محتملة، ولم يقم الشارع لم يقم الله سبحانه وتعالى لهذا الخوف اعتبار في ترك ما أوجب الله عليه، وهو مثل خوف الأعداء، أن تخاف من الأعداء في حال الحرب، فهذا الخوف يحصل، لكن إذا كان أنت قمت بالواجب الشرعي وأخذت الأسباب العادية فعند ذلك لا ينبغي لك أن تترك ما أوجب الله عليك من أجل الخوف. ولهذا هذه الآية التي صدر بها المؤلف هذا الباب: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف بأوليائه، يقول انتبهوا إنهم أهل قوة وأهل بطش وأهل باس ونحو ذلك، فهو يخوفك من الكافرين لأنه من جنسهم فهم أولياء له. ولهذا جاء آخر الآية: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يعني خوفهم غير معتبر في ترك الجهاد، فعليك أن تقدم وتقدم خوف الله عز وجل على خوف المخلوق. وهذا الذي يسمى الخوف المحرم. وأما الخوف الطبيعي فهو الذي يخاف من الأسباب المخوفة، كالذي يخاف من ثعبان أو يخاف من أسد أو يخاف، فهذا الخوف لا حرج فيه لأنه جبلة في الإنسان، والناس يختلفون في هذا الخوف، فبعضهم أعطاه الله عز وجل من شجاعة القلب ما يجعله يقدم على كثير مما يخافه غيره، وبعض من الناس فيه ضعف في قلبه فهو كما قيل يخاف من ظله، فهي غرائز، هي غرائز في النفوس. لكن الخوف الذي يؤاخذ عليه الإنسان الذي يرتكب المحرم لأجله، كأن يأمره سلطان أن يظلم مسلم أو أن يضرب مسلم بغير حق، أو أن يأخذ مال مسلم بغير حق فيخاف من السلطان ويقع في المحرمات. وهذا غير معذور، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا سيما إذا كان الخوف مجرد خوف على دنيا، يعني خاف على دنيا تفوت فقط، ولم يهدده لا بقتل ولا بقطع عضو من أعضائه، وإنما يعني يخشى أن يضيع عليه شيء من حظوظ الدنيا. أسوأ من هذا الخوف أن يخاف أن تزول مكانته فقط، يخشى أن مكانته عند السلطان الظالم تزول فقط، فيرتكب المحرمات من أجل المحافظة على المكانة عند السلطان الظالم. وهذا والعياذ بالله باب خطير، يعني مقام الله عز وجل أعلى وأجل من المخلوق، فإذا قدمت رضا المخلوق على رضا الخالق فهذا نوع من الشرك الذي ذكره المؤلف في هذا الباب. ولهذا ذكر من الأدلة ما يتعلق بوجوب الخشية من الله عز وجل، فذكر قول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، ولم يخش إلا الله، فجعل أن هذه الخشية خاصة بالله سبحانه وتعالى، ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهذه الخشية التي لا تكون إلا لله هي الخشية مع التعظيم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهذه الخشية خشية مقارن لها التعظيم، وهذه حق من حقوق الله عز وجل أن تخشى الله وأن تعظمه. ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهذه الآية نزلت في مشركي مكة، فإن مشركي مكة الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يعمرون البيت ويسقون الحجاج ويقدمون خدمات كثيرة للحجاج، وهم يرون أن هذا أمر عظيم ويفتخرون على الذين آمنوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم أفضل منهم لأنهم عمار المسجد ولأنهم يسقون الحجيج ولأنهم يعاونون الحجيج بحكم أنهم يعيشون في مكة. فبين الله عز وجل أنهم لا يستفيدون من هذه العمارة، لأن العمارة الحسية مرتبطة بالعمارة الإيمانية، فمن كان مؤمنا هو الذي ينال الأجر على عمارته الحسية. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. والمراد أي مسجد، وإن فإن القطاه هي طائر شبيه بالحمامة، ومفحصها صغير لا يمكن للإنسان أن يصلي فيه، لكن هذا من باب أن الله يكرمه ويبني له مسجدا في الجنة إذا بنى مسجد ولو ليس بكبير، من بنى لله مسجد، لكن هذا الأجر بشرط الإيمان، لأنه لو بنى لله مسجد وهو كافر أو منافق فإنه لا يستفيد من ذلك. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله، هؤلاء هم الذين يعمرون بالتوحيد، من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وهذا يدل على أنه إذا لم يكن يصلي فإنه لا يستفيد من عمارة المساجد. يقول الشارع عليه رحمة الله: أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه. إذن اكتمل فيهم ثلاثة أشياء: آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم، لأن الإيمان ليس مجرد شيء في القلب، تصديق في القلب. الإيمان الصحيح هو الذي يتبعه عمل الجوارح. ولو كان الإيمان إذا قال الإنسان: أنا آمنت، ولم يصلي ولم يزكي ولم يحج ولم يصوم، لو كان كذلك كان هذا أسهل شيء على كفار قريش، لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: آمنوا أسلموا، كان يقولون: نؤمن، آمنا وأسلمنا، ويستمرون على عباداتهم الجاهلية ويذبحون للأصنام ويذهبون إليها. لكنهم عرفوا أنه لا إيمان ولا إسلام بغير عمل. أما أن تعمل ما يناقض الإسلام والإيمان وتقول: أنا أسلمت، فهذا ما ينفع شيء. ولا كان قالوا للرسول: نحن نقول هذه الكلمة ونستمر في عبادة الآلهة، ولو قالوها ما قبلها منهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا أدركوا هم المعنى وعرفوا أنه إلغاء لكل عبادة لغير الله. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، أن هذا لشيء عجاب. فعرفوا أنه ألغى الآلهة وألغى تعظيمها وألغى تقديم العبادة لها، وأن الإيمان هو التزام بذلك، والتزام بالصلاة، والتزام بالزكاة، والتزام بخشية الله عز وجل. فيعظم الله ويخشاه. قال: الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه. وهنا أشار الشارع إلى أن هذه الآية ترد على طائفتين منحرفتين: طائفة هم يسمون الجهمية، الذين يظنون أن الإيمان هو المعرفة، أن تعرف بقلبك الله، وعندهم هذا يكفي في الإيمان. الطائفة الثانية طائفة تسمى الكرامية والكلابية، وعندهم أن العمل والمرجئة، وعندهم أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وأنه يمكن أن يكون العبد مؤمن من غير عمل جوارح، يعني يكون مؤمن بتلفظه بلسانه وتصديقه بقلبه ولو لم يعمل شيء البتة. وليس هذا بقول المؤمنين، ولا وجد في التاريخ أصلا، يعني قضية مفترضة، ما وجد في التاريخ إلا إن كان من زنديق متلاعب. ما وجد في التاريخ أن شخص يقول لا إله إلا الله ثم لا يفعل شيئا من أركان الإسلام ولا يمتنع عن شيء من المحرمات البتة، ويقول يكفيني أنني تلفظت بلساني وصدقت بقلبي. هذا لا يمكن، لأن التصديق الإذعاني ينتج عنه عمل لا محالة البتة. وهذه من مقولات الفرق التي لا يدرون أصلا حقيقتها، ما وجد أصلا شخص بهذا الشكل إلا أن يكون زنديقا. أما شخص لا يحرم محرما ولا يفعل ركنا ولا واجبا ومع هذا يقول أنا مؤمن ومسلم كامل الإيمان، فهذا غير موجود، وإنما هي قضية مفترضة. ولهذا لما ناقش شيخ الإسلام الذين يقولون إن من تعمد ترك الصلاة بالكلية وجيء به واستتيب وأصر على عدمه، قال هذا ليس بمؤمن البتة. قال لا يمكن أن يكون مؤمن بالله عز وجل ويعرف الأحكام وتأتي به وهو يرى بارقة السيوف وتقول إما أن تصلي أو أقتلك، ويقول أقتلني ولا أصلي. قال هذا ما يعني هذا من أوضح الأدلة على أنه ليس في قلبه إيمان. يعني أحيان فيه أشياء واضحة ما يحتاج تسأله هل في قلبك إيمان ولا ما في قلبك إيمان، دلالتها أقوى من النطق. كذلك لو رأيت شخص يسجد لصنم وهو يعرف أنه صنم ويسجد له، فلا تقول هل في قلبك إيمان ولا ما في قلبك إيمان، لأن هذا دليل واضح ما عاد يحتاج. ومثل ذلك من سب الرسول صلى الله عليه وسلم وشتم الرسول وتنقص الله عز وجل وتنقص الرسول، فهذا ما تسأله هل في قلبك إيمان ولا ما في قلبك إيمان، هذا الدليل كافي. ومثل ذلك لو شخص يرمي المصحف القرآن وهو يعلم أنه مصحف ويرميه في القذارات والنجاسات كما يفعل السحرة الذين يرمون المصاحف أحيانا في مكان القاذورات، لأن الشيطان يأمرهم بهذا، فهو لا يطيعهم الشيطان في تحقيق ما أرادوا إلا أن يطيعوه بهذا، لأن الشيطان لا بد أن يحرص على إخراج الإنسان من الإسلام. فهذا دليل على عظم شأن العمل ودليل على أهمية الالتزام بشريعة الله عز وجل ودليل على خشية الله عز وجل وتعظيمه. ولهذا السب والشتم والتنقص والاستهزاء مناقض لتعظيم الله عز وجل. لما شخص يستهزئ بالله عز وجل قل بالله وآياته وكتابه كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، مع أنهم اعتذروا أنهم قالوا هذا مزاح من باب المزاح، قالوا حديث الركب ونقطع به الطريق، لكن جانب الله وجانب تعظيم الله وخشية الله ما هي عرضة لمثل هذا. لا تعرضها، جدها جد وهزلها جد، لا تعرض خشية الله وتعظيم الله أو صفات الله عز وجل أو أسمائه لشيء من الاستهزاء والتنقص. قال فأثبت لهم عمارة المسجد، يعني أثبتها للمؤمنين بعد أن نفاها عن المشركين، لأن عمارة المساجد بالطاعة والعمل الصالح، ما هو مجرد بناء وزخرفة، بالطاعة والعمل الصالح، والمشرك وإن عمل فعمله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف وما كان كذلك فالعدم خير منه. فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان، الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب الشرك والبدع، وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. ومعنى قوله الإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، ولهذا قالوا عن الإيمان مطلق الإيمان حتى ولو كان فيه نقص، لكن الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل الذي قام فيه بالتوحيد والإخلاص وفعل الواجبات وترك المحرمات. وأما مطلق الإيمان فقد يكون فيه نوع من النقص، لكن النقص هذا ليس من النقص الذي يزيل الإيمان بالكلية. قال وقوله ولم يخش إلا الله، قال ابن عطية يريد خشية التعظيم والعبادة والطاعة. قال ولا محالة أن الإنسان يخشى المحاذير الدنيوية، وينبغي أن يخشى في ذلك كله قضاء الله وتصريفه. قال ابن القيم رحمه الله الخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله، يعني عبودية القلب لا تصلح إلا لله، كالذل والإنابة والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من عبودية القلب. وقوله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يقول إن أولئك هم المهتدون. وكل عسى في القرآن فهي واجبة. كقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وفي الحديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهذا الحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي، لكن لعله أورده هنا لأن الآية تبين أن أهل الإيمان هم الذين يعمرون المساجد. ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله قول الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يعني أن فتنة الناس تجعله ينتكس، فهو يخافها كما يخاف المؤمن عذاب الله، بل قدم فتنة الناس فانتكس. فهذا صنف من الناس لم يثبت الإيمان في قلبه، ولهذا قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية قال مخبرا عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ولم يثبت في قلوبهم، إنهم إذا جاءتهم محنة وفتنة في الدين اعتقدوا أنها نقمة من الله فارتدوا عن الإسلام. يعني إذا دخل في الدين فجاءته فتنة أو محنة قال هذا بسبب هذا الدين فارتد عن دين الله عز وجل، يعني طالب علم مثلا ذهب يدرس علما فضيع النقود في الطريق فقال هذه فائدة العلم، بطلنا في العلم أصلا. فهذا معنى ما ثبت الإيمان في قلبي، يعني تترك الإيمان لأجل مصيبة أصابتك أو فتنة أصابتك ونحو ذلك. قال فارتد عن الإسلام. قال ابن عباس يعني فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذي في الله. وقال ابن القيم عليه رحمة الله الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين. انتبهوا لهذا، هذا كلام يعني زبدة. قال الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك. يعني إذا جاء الرسول انقسم الناس إلى فريقين، فريق يقول آمنا بهذا الرسول وصدقوه لما يروا من برهان الرسالة، وقوم يقولون لا نؤمن. طيب فماذا يحصل لكلا الفريقين؟ قال فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه. من قال آمنت فالله يختبره كما يختبر الذهب لما تصهره بالنار، هل هو ثابت الإيمان راسخ الإيمان؟ قال امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة هنا الابتلاء والاختبار، ليتبين الصادق من الكاذب. طيب ومن لم يقل آمنا؟ قال ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه. من آمن بالرسل هذا مدعاة لأن يعاديه أعداء الله الكافرين، لا لشيء إلا أنه آمن بالرسل. يعني الآن الكفار يتسلطون على المسلمين لأنهم أسلموا فقط. عاداه أعداؤهم وآذوه فابتلي بما يؤلمه. ومن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة، يعني هو لا يظن أنه بمن جاء، لا يقول أنا ما أؤمن بالرسل حتى ما يأتيني ابتلاء، لا، هو يعذبه الله في الدنيا والآخرة، عوقب في الدنيا والآخرة وحصل له ما يؤلمه. وكان هذا الألم أعظم وأدوم من ألم اتباعهم، يعني ألم الكافرين في الدنيا والآخرة أعظم من ألم الذين اتبعوا الرسل. قال فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، يعني الألم حاصل للإنسان سواء آمن أو كفر. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. يعني أن الله سبحانه وتعالى يعوضه عن هذا الألم خيرا في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير في الألم الدائم. والإنسان لا بد أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، يقولون خلك معنا على ما نفهمه وعلى ما نريده، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه. أنت شايف نفسك أحسن منا؟ لا بد أن ترجع معنا على ما نقول، وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم، كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم. أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخالفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لمعاوية رضي الله عنه: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. وهذا من فقهها رضي الله عنها، فإن معاوية كتب إليها وقال: يا أمه، لأن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم هم أمهات المؤمنين، أوصيني ولا تكثري، يعني يريد وصية مختصرة حتى يعض بالنواجل عليها. فكتبت إليه هذه الوصية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. يعني إذا أرضيت الناس والناس يغضبون عليك، إذا أرضيت الله والناس يغضبون عليك، فإن قلوبهم بيد الله عز وجل، فإن الله يكفيك الناس. لكن المصيبة لو أرضى الناس بسخط الله فإنهم لن يغنوا عنه من الله شيئا. وهذا الحديث ثابت عن عائشة رضي الله عنها، أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم. ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أولي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه، وهو الألم الذي لا بد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فإن المؤمنين إنما دخلوا في الإيمان فرارا من عذاب الله، وهذا عكس، لأنه ليس عنده بصيرة فهو يفر من الإيمان خوفا من عذاب الناس. قال: وهذا من ضعف بصيرته، فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة عذاب الله. وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار، فإن عذاب الناس مثل الرمضاء، وعذاب الله هو النار، كقول الشاعر: والمستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم، يعني هذا حال أهل النفاق، يعني إن حصر خير للمؤمنين تظاهر أنه معهم، قال: إني كنت معكم والله أعلم بمن طوى عليه صدره من النفاق. ثم ذكر المصنف رحمه الله ما روي عن أبي سعيد: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وهذا الأثر وإن كان فيه ضعف لكن المعاني التي فيه شواهد لها، ولهذا أورده المؤلف هنا. وذكر هذا الشارع عليه رحمة الله فقال هذا الحديث رواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي وأعله بمحمد بن مروان السدي وقال ضعيف. وفي إسناده أيضا عطية العوفي ذكره الذهبي في الضعفاء وموسى ابن بلال قال الأزدي ساقط. وتمام الحديث وإن الله بحكمته جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قال والحديث وإن كان في إسناده من ذكر فمعناه صحيح. فإن من ضعف اليقين، قال المراد باليقين الإيمان كله، كما قال ابن مسعود اليقين الإيمان كله والصبر نصف الإيمان. قال وفي رواية قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين، يعني كيف يحصل اليقين في صدري؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطاك لم يكن ليصيبك. هذا اليقين، ولا بد أن يوقن بذلك كل مؤمن أن ما أصابك من شيء فإنه لم يكن ليخطئك وأن ما أخطاك لم يكن ليصيبك. قال وقوله أن ترضي الناس بسخط الله أي تؤثر رضاهم على رضا الله بأن توافقهم على ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى عنه استجلابا لرضاهم. وهذا ينافي قوة اليقين وكمال الإيمان في إيثار ما يرضي الله على ما تهواه النفوس والصبر على مخالفة هواها، كما قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من استجلاب رضا المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف في القلوب ويفرج الكروب ويغفر الذنوب. وبهذا الاعتبار يدخل في نوع من الشرك لأنه آثر رضا المخلوق على رضا الله وتقرب إليه بما يسخط الله. ولا يسلم من هذا إلا من سلمه الله ووفقه لمعرفته ومعرفة ما يجوز على الله من إثبات صفاته على ما يليق بجلاله وتنزيهه تعالى عن كل ما ينافي كماله، ومعرفة توحيده في ربوبيته وإلهيته، وهو يشير بهذا إلى صفة الرضا وصفة السخط. يرضي الله يسخط الله، فدل على أن الله عز وجل يرضى عن المؤمنين وعن الأعمال الصالحة ويسخط على الكافرين والمنافقين. لكن انتبه، ليس رضا الله كرضا المخلوق وليس سخط الله كسخط المخلوق، لقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما صفات الله تناسب الله، صفات الله تناسب الله، فله رضا يليق بجلاله وعظمته، وله سخط وغضب يليق بجلاله وعظمته، لأن بعض الناس أدخلوا عقولهم فيما يجهلون فقالوا الغضب غليان دم القلب، ولا يمكن أن ننسب إلى الله هذا الأمر، هذا من عند أنفسهم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نسب له الرضا والسخط والغضب، أنت تستدرك على الرسول؟ طيب يقول إن أرى أن الغضب غليان، هذا الذي تتحدث عنه هو غضب المخلوق الذي تتحدث عنه وتقول إنه غليان دم القلب ونحو ذلك، أنت تتحدث عن غضب المخلوق. ولو سرت على هذه الطريقة لأنكرت السمع والبصر، ولأنكرت صفات الله عز وجل، لأنك أنت ما ترى إلا المخلوق، فلا تقيس صفات الخالق على صفات المخلوق، ولا تشبهها بصفات المخلوق. ولهذا ذكر العلماء ثلاث قواعد في هذا الباب من أنفس القواعد، فقالوا: القاعدة الأولى أن تثبت لله ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول لا يتكلم إلا بوحي ولا ينسب إلى الله إلا ما يجوز، فلا تأتي تستدرك على الله وعلى رسوله وتنفي ما أثبته الله وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الأولى، أن تثبت لله ما أثبته الله وأن تنفي عنه ما نفاه الله، وأن تثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تنفي ما نفاه الرسول. هذه القاعدة الثانية، القاعدة الأولى أن تثبت، القاعدة الثانية أن تنفي عن الله ما نفاه عن نفسه. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تدركه الأبصار، فتنفي عن الله ما نفاه هو عن نفسه أو نفاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة، وتأملوا هذه، أن تقطع الطمع عن إدراك الكيفية، يعني ما يصير عندك تطلب للكيفية، كيف سمعه، كيف بصره، كيف رضاه، كيف سخطه، كيف استواءه على العرش، هذه لا تطمع فيها البتة، لا تطمع، لأن هذه لم نرها أولا ولا نحيط بالله عز وجل علما، ولهذا لا يخاض في الكيفية، بل لا تتوهم بعقلك الكيفية. فإذا قيل إن لله يد فلا تأتي تتوقعها أنها من نور وأن عرضها كذا وطولها كذا أو نحو ذلك، هذا لا يمكن تتوهم. وكيف تتوهم شيء ذكر الله عن نفسه: والسماوات مطويات بيمينه، كل السماويات مطويات بيمينه، وعليك أن تقف عند حدود ما تعرف وما بلغه، وما أكثر من ذلك لا تتطلبه. ولهذا قالوا: قطع الطمع عن إدراك الكيفية. ثم قال: وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تحمدهم يعني لا تحمد البشر على رزق الله، يعني لا بد أن تعلم المتفضل الأول وهو الله عز وجل، فإن الله لو لم يرد لك الرزق الذي جاءك على يد مخلوق ما جاءك، فلا تستغرق في السبب وتنسى المسبب، يعني تحمد الله عز وجل ثم تشكر الناس لأنهم سبب، لكن لا يحجزك هذا السبب عن المنعم المتفضل. ولهذا قال: وأن تحمدهم على رزق الله، أي على ما وصل إليك على أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه، فإن المتفضل في الحقيقة هو الله وحده الذي قدره لك وأوصله إليك، وإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. قال: ولا ينافي هذا حديث من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن شكرهم إنما هو في الدعاء لهم لكون الله ساقه على أيديهم، فتدعو لهم أو تكافئهم لحديث من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فإضافة الصنيع إليهم لكونهم صاروا سببا في إيصال المعروف إليك، والذي قدره وساقه هو الله وحده، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، يعني تطلب من إنسان شيء فلا يعطيك فتذمه، والله هو الذي منعك هذا لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم، فلو قدر لك لساقته المقادير إليك. فمن علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأنه الذي يرزق العبد بسبب وبلا سبب، ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق الله ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. وقد قرر هذا المعنى بقوله في الحديث: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، كما قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. واضح؟ ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له. إذا كتب الله لك شيء جاءك رغم أنف هذا الشخص الذي يريد منعه إياك، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. قال شيخ الإسلام: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك، يعني الذي يسخط الله برضا المخلوقين، إيش اللي يحمله على ذلك؟ قال: إما ميل إلى ما في أيدي الناس، يعني يريد شيئا مما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤونتهم، وإرضاهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله منهم فهو المذموم. ولما قال بعض وفد بني تميم: إي محمد أعطني فإن حمدي زين وذمي شين، قال صلى الله عليه وسلم: ذلك الله، يعني الذي حمده زين وذمه شين في الحقيقة هو الله عز وجل. قال: ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال من مسمى الإيمان. وقال: وهذا من أعظم الفقه في الدين، فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون عنه إذا سلموا من الأغراض، وإذا تبين لهم العاقبة. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه. وهنا كلمة لابن رجب، كلمة جميلة، قال: إن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، كل مخلوق فوق التراب فهو تراب. فكيف تقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضى التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. قال: وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على الله، وأن العقوبة قد تكون في الدنيا عياذا بالله من ذلك، كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. يعني تكون عقوبة المعصية بعدها، ويكون هذه العقوبة في الدنيا أن الله عز وجل يجعل النفاق يستحكم في قلبه فيبقى يتردد في نفاقه ويموت على النفاق. أجارنا الله وإياكم من سوء الخاتم. ولهذا كان من دعاء الرسول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. ثم ذكر بعد ذلك ما استفيد من هذا الباب، فذكر تفسير الآيات التي مرت معنا. لكن من المسائل التي فيه أن اليقين يضعف ويقوى، أن اليقين، وهذا قول السلف عن الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، فكذلك اليقين يضعف ويقوى. ولهذا هناك مسببات لقوة اليقين ومسببات لقوة الإيمان، وهذه ينبغي الإنسان أن يحرص عليها وأن يتفهمها ليقوى يقينه ويزداد إيمانه. وذكر أن من علامات ضعف اليقين هو أن تحمد الناس على رزق، أن تحمد الناس على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، وأن ترضيهم بسخط الله. فهذه من علامات ضعف اليقين، والإنسان طبيب نفسه، فإذا كانت هذه تحصل عندك ترى أنك تحمدهم على رزق الله، وترى أنك تذمهم على ما لم يؤتك الله، وترى أنك تسخط الله لترضيهم لما ترجوه منهم، فاعلم أن الضعف في اليقين مستحكم عندك، فعالج نفسك قبل فوات الأوان. وذكر أيضا أن الخوف لله من الفرائض، وإذا كان من الفرائض وجب عليك أن تتعبد الله بهذه الفريضة، وأن تخاف من الله سبحانه وتعالى. ونكون بهذا قد أتممنا هذا الباب، ونكتفي بما سمعتم في هذا المجلس. وسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك اللهم وأتوب إليكم.